أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الأمر الرابع، أنه لا ريب ولا إشكال في أن الاستصحاب فيه اليقين والشك، بل هما من أركانه، وهذان أيضا ثابتان في قاعدة اليقين وقاعدة المقتضي والمانع والاستصحاب القهقرائي، فإن هذه كلها تشترك في وجود اليقين والشك، وهما وهي مشتركة متشابهة من هذه الناحية. قد يتخيل بأن الدليل الذي دل على حرمة نقض اليقين بالشك يشمل هذه القواعد كلها لوجود اليقين والشك في كل واحد منها، ولكن الأمر ليس كذلك، فلا بد من بيان الفرق الموضوعي بين هذه القواعد لنرى هل أن هذه الأدلة تشمل كل واحدة من هذا، أم أن هذه الأدلة تختص بخصوص الاستصحاب. أما الاستصحاب فإن موضوعه هو اليقين بالحدوث والشك بالبقاء، هذا هو قوام الاستصحاب. هناك يقين بالحدوث وشك في البقاء مطلقا، سواء كان زمان اليقين قبل الشك أم لم يكن كذلك، لما سيأتي إن شاء الله أنه ليس من قوامه ومن شروطه أن يكون زمان اليقين قبل الشك. فقوام الاستصحاب هو أن يكون هناك يقين وهناك شك، يقين بالحدوث وشك في بقائه، إلا أنه المتيقن أو متعلق اليقين والشك فيه واحد. قبل بيان هذا، السيد الوالد رحمه الله ذكر مطلبا في المقام على إيجازه يشمل جميع هذه، قال إن اليقين والشك إما أن يتعدد، أن المتعلق فيهما إما أن يتعدد أو لم يكن متعددا، وعلى الثاني إما أن يسري الشك إلى اليقين أو لا. فالأول قاعدة المقتضي والمانع، والثاني قاعدة اليقين وهو الشك الساري، والثالث هو الاستصحاب. تفصيل ما ذكره السيد الوالد رحمه الله هذا ما نذكره. أما الاستصحاب فإن قاعدة اليقين، فإن اليقين والشك وإن كانا موجودين فيه، إلا أن اليقين تعلق بالحدوث وإن الشك إنما يكون في البقاء، ولكن في المتعلق واحد، متعلق اليقين نفس متعلق الشك، فلو اختلف خرج عن موضوع الاستصحاب. هذا هو الاستصحاب، فالمتعلق واحد، إلا أن اليقين متعلق تعلق بالحدوث والشك تعلق ببقائه. هذا هو الذي ذكروا، وهذا هو الذي يجري البحث في المقام، وسيأتي إن شاء الله إقامة الأدلة على حجية مثل هذا الاستصحاب والأحكام التي يترتب عليها. وأما قاعدة اليقين فإنه هناك يقين وشك، ومتعلق اليقين نفس متعلق الشك، إلا أن زمان اليقين غير زمان الشك، أن زمان اليقين متقدم على الشك. مثال ذلك، لو تعلم بعدالة زيد في يوم جمعة، في يوم الجمعة، وشك في يوم الاثنين أن زيد عادل في يوم الجمعة أو لا، فإن الشك وإن كان متأخرا وزمانه متأخر، إلا أنه تعلق بنفس متعلق اليقين الذي زمانه قبله، فزمان اليقين قبل وزمان الشك بعد وإن كان متعلقهما واحدا. هذا هو الفرق بين قاعدة اليقين وقاعدة والاستصحاب. ويسري هذا الشك في يوم الاثنين إلى العدالة في يوم الذي المتيقن في يوم الجمعة عبر عنه بالشك الساري. فلذلك الأصوليون تارة يعبرون عنه بقاعدة اليقين، وتارة يعبرون عن هذه القاعدة بقاعدة الشك الساري. فإنه في يوم الاثنين سر الشك إلى يوم الجمعة، هل هو عادل في يوم الجمعة أو لا، ويسمى هذا بقاعدة الشك الساري. فاليقين، فالمتعلق اليقين والشك واحد، كما أن متعلق اليقين والشك في الاستصحاب واحد، إلا أن في قاعدة اليقين زمان اليقين يختلف عن زمان الشك، فمن هذه الناحية صار اختلاف بينهما. هذا هو قاعدة اليقين. وأما قاعدة المقتضي والمانع فإنه قد تعلق بأثر، اليقين قد تعلق بأثر ومقتض للأثر، والشك تعلق بمانع، هل يوجد مانع يوجب عدم تأثير المقتضي المتيقن أم لم يكن هناك مانعون. فمتعلق اليقين شيء وهو المقتضي للأثر، متعلق المانع شيء وهو الذي هل يمنع هذا المقتضي عن الأثر أو لا يمنع عن المقتضي من الأثر. فاختلف متعلق اليقين في قاعدة المقتضي والمانع عن متعلق الشك، متعلق الشك المانع، متعلق اليقين المقتضي، فسمي هذا بقاعدة المقتضي والمانع. وإن كان هناك يقين وشك في هذه القاعدة، لكن اختلف هذه القاعدة اختلفت عن الاستصحاب وقاعدة اليقين في اختلاف المتعلق فيهما، فإن متعلق اليقين في قاعدة المقتضي والمانع شيء وهو المقتضي للأثر، والمتعلق الشك هو المانع عن مقتضي الأثر. هذا هو قاعدة المقتضي والأثر. مثال ذلك، لو دل دليل على أن الماء ينفعل، الماء القليل ينفعل بملاقاة النجس إلا إذا كان قرا فإنه لا ينفعل، فلو كان هناك ماء مشكوك في كريته ولاقى نجسا، هل أن هذه القاعدة تجري في المقام أو لا تجري في المقام؟ ذهب بعض المحققين إلى أن الكرية هي المقتضي للاعتصام والأصل عدمه، فحكم بنجاسة هذا الماء، وإن كانت المسألة مورد خلاف بين الفقهاء. فالمقتضي للماء ما لعدم النجاسة الكرية، والمانع هو المقتضي هو ملاقاة النجس وهو الانفعال، والمانع عن هذا هو الكرية. فالمقتضي متحقق ولكن شك في المانعية وهي الكرية، فحكم بنجاسة هذا إصالة عدم المانع، فيحكم بنجاسة هذا الماء. هذه هي قاعدة المقتضي والمانع. فقاعدة المقتضي والمانع قوامه أن متعلق اليقين غير متعلق الشك. قوام اليقين، قاعدة اليقين هو وحدة المتعلق، إلا أن زمان اليقين قبل زمان الشك. وأما قاعدة الاستصحاب أو الاستصحاب أن متعلق اليقين والشك واحد ذاتا، إلا أنه كان اليقين في الحدوث متعلقه الحدوث، والشك إنما كان في البقاء من دون نظر إلى الزمان، كان اليقين سابقا أم لم يكن اليقين سابقا. هذه هي القواعد الثلاثة. أما الاستصحاب القهقرائي فإنه هنا الاستصحاب عكس الاستصحاب العادي، فإنه يقين لاحق وشك سابق، يتيقن بأن هذا اللفظ مستعمل وموضوع لهذا المعنى الذي يتبادر منه في هذا الحال هذه الحال، لكن شك في أن هذا اللفظ هل كان قد وضع لهذا المعنى في عصر صدور هذا اللفظ أو لا، يستصحب قهقرائيا، يثبت هذا ويستصحبه إلى زمان الشك، فزمان الشك قبل واليقين هو الآن، فيستصحب هذا المتيقن إلى زمان الشك، ويسمى هذا الأصل بإصالة الثبات، وهي من الأصول المعتبرة التي تجري في مفردات اللغة. كل لغة مفردة لو ورد في نص، وردت هذه المفردة في نص من النصوص، المعنى المتبادر منه هذا، يحصل للإنسان شك هل أن هذا المعنى المتبادر كان هو موجودا في عصر صدور هذا النص أو لا. هذا يجري عندنا، احتمال يجري. فلذلك يقولون بالاستصحاب القهقرائي، وأنه هنا شك في الحال ويقين في الحال وشك في الزمان السابق. هذا اليقين نسريه إلى زمان الشك ويسمى بالاستصحاب القهقرائي. هذا هو الذي إذا قلنا بأنه أدلة الاستصحاب، وهو أنه لا تنقض اليقين بالشك، لا يفرق فيه زمان، سواء كان زمان اليقين سابقا أو كان زمان اليقين لاحقا، فنفس الدليل الذي دل على حجية الاستصحاب يشمل الاستصحاب القهقرائي، لعدم اعتبار أن يكون اليقين سابقا. فإن الاستصحاب قوامه اليقين بالحدوث والشك بالبقاء، هذا تارة يكون عاديا يقين سابق وشك في البقاء، وتارة ينعكس يقين في الآن في هذا الزمان وشك في الزمان السابق، هل أن هذا كان موجودا وثابتا في عصر صدور الأخبار أو لا نستصحب. فنفس الدليل الذي دل على حجية الاستصحاب يشمل الاستصحاب القهقرائي. وأما إذا قلنا ليس فيه هذا النوع بحيث يشمل هذا القسم، لأن هذا القسم خارج عن المفهوم، متبادر أم غير متبادر، فنرجعه إلى إصالة الثبات، أصل بحد نفسه لا حاجة إلى أن نرجع إلى أدلة حجية الاستصحاب، أصل عقلائي ثابت في اللغات، في كل لغة من اللغات يستعملون هذه الألفاظ، يشك في أن هذه الألفاظ التي وضعت لهذه المعاني هي هذه نفسها كانت موجودة في عصر صدور الروايات والنصوص، نستصحب بإصالة الثبات، نثبت على أن هذه المعاني ثابتة في ذلك العصر أيضا، لا حاجة إلى إدراجه إلى سمه استصحاب القهقرائي، سمه إصالة الثبات، شيء واحد. هذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله. إذا عرفتم الفرق بين هذه القواعد الثلاثة، الاستصحاب وقاعدة اليقين الشك الساري وقاعدة المقتضي والمانع، هذا المقدار كاف. إلا أنه هناك، وسيأتي تفصيل ذلك، إلا أنه قد يلتبس في بعض الموارد في أن هذا دارج يندرج تحت الاستصحاب، أو يندرج تحت قاعدة اليقين، أو يندرج تحت قاعدة المقتضي والمانع. جملة من الموارد نذكر بعضا منها، منها أنه لو علم بالمقتضي ولكن شك في المانع، جريان الأصل في استصحاب عدم المانع أو إصالة استصحاب عدم المانع أو إصالة عدم المانع، أي شيء تعبرون عنه، يندرج تحت الاستصحاب حينئذ ونثبت به الحكم. فما الفرق بينه وبين قاعدة المقتضي والمانع؟ المقتضي موجود ومعلوم، نشك في المانع استصحاب عدم المانع فيؤثر المقتضي أثره، وهذا هو مفاد قاعدة المقتضي والمانع، فقد يلتبس الأمر. إلا أنه يمكن التفرقة بينهما، أي بين الاستصحاب وبين قاعدة المقتضي والمانع، من ناحية الملاك، أن ملاك حجية الاستصحاب هو قابلية اليقين للبقاء، أن اليقين له قابلية البقاء، إلا إذا أتى شيء يزيل ذلك اليقين، فلذلك ملاك الاستصحاب يرجع إلى قابلية اليقين إلى البقاء. وأما ملاك قاعدة المقتضي والمانع لو قلنا بحجيته وإلا حجية قاعدة المقتضي والمانع مشكوك، وسيأتي إن شاء الله حكمه، أنه لو قلنا بحجية قاعدة المقتضي والمانع فإن الملاك منها وجود المقتضي، لأنه المقتضي موجود هذا المقدار، فملاك الاستصحاب قابلية اليقين للبقاء. ملاك القاعدة المقتضي والمانع إن قلنا بحجيتها شيء آخر يختلف عن هذا الملاك. من هذه الناحية نقول بأن هذا لو أدرجناه، هذا المثال إصالة عدم المانع أدرجناه في الاستصحاب، ملاكه هو قابلية البقاء اليقين للبقاء. إن أدرجناه إلى قاعدة المقتضي والمانع صار ملاكه يختلف عن ملاك اليقين قاعدة الاستصحاب. هذا هو يمكن الفرق، وسيأتي تتمة الكلام. الأمر ومنها أنه الاستصحاب كما عرف سابقا وسيأتي تفصيله، تعلق اليقين بشيء متيقن الحدوث وشك في البقاء، هذا هو الذي يكون الاستصحاب. اليقين تعلق بحدوث شيء، والشك إنما تعلق بالبقاء، هذا هو الأمر. لكن هذا ليس من مقومات الاستصحاب، إذ يكون هذا التعريف يوجب خروج جملة من الموارد، فلذلك عبروا عنه بأنه الاستصحاب الشك في شيء بعد فراغ ثبوته عن ثبوته، هذا هو الذي يكون الشك في شيء بعد الفراغ عن ثبوته. تظهر الثمرة فيما إذا حدث شيء الآن شككنا في أنه هل حدث الآن أم حدث قبل ساعة، وإذا حدث قبل ساعة هل يحتمل بقاؤه أو لا. فنرجع إلى دليل الاستصحاب بناء على التعريف الثاني، نشك في أن هذا الشيء الذي إذا حدث في الساعة قبل هذا الوقت فإنه يحتمل البقاء، استصحاب يقين شك في البقاء، فرغ ثبوته شيء فرغ ثبوته وشك في بقائه، نرجع إلى الاستصحاب. بينما لو رجعنا إلى ما عرفه القوم في الاستصحاب، يقين بحدوث شيء وشك في بقائه لا يشمل هذا. بناء على هذا التعريف أو الذي ذكرناه أنه ركن من أركان الاستصحاب، الشك في شيء بعد فراغ ثبوته عن ثبوته، فإن هذا الشيء الذي حدث الآن نشك فيه أنه الآن حدث أو قبل ساعة، وإذا حدث قبل ساعة هل يحتمل بقاؤه أو لا، استصحاب يجري في هذا، ونحتمل بقاؤه بالاستصحاب، نثبت بقاؤه بالاستصحاب، هذا هو الذي يكون التمييز بينهما. إن قلنا بمقالة المشهور لا يشمل المقام، وإن قلنا بهذه المقالة وقلنا بأن الاستصحاب هو الشك في شيء بعد الفراغ عن ثبوته، حينئذ يشمل المورد ولا إشكال فيه، وسيأتي التفصيل حينئذ. هذا بالنسبة إلى الفروق الموضوعية بين هذه القواعد الثلاثة والاستصحاب القهقرائي. أما الحكم فلا ريب ولا إشكال في حجية الاستصحاب للأدلة التي سيتم ذكرها حينئذ. وأما قاعدة المقتضي والمانع وقاعدة اليقين فنشك في شمول تلك الأدلة والأخبار هاتين القاعدتين، هل إن الأخبار التي وردت لا تنقض اليقين بالشك تشمل قاعدة اليقين، تشمل قاعدة المقتضي والمانع وتثبت حجية كل واحد منهما؟ نشك في الشمول، لا يمكن لنا التمسك بهذه الأخبار، إذ التمسك بها لإثبات حجية كل واحدة منها تمسك بالدليل في الموضوع المشتبه، ليس كل يقين وشك لا يدخل في هذه الأخبار، بل اليقين والشك الذي يتوفر فيه الشروط وهي هذه مختصة بالاستصحاب، فنشك في شمول تلك الأخبار لقاعدة اليقين والشك الساري وقاعدة المقتضي والمانع، ويكفي الشك في الشمول في عدم جواز التمسك بتلك الأدلة، لأن التمسك بها تمسك بالدليل في الموضوع المشتبه. وأما الاستصحاب القهقرائي فإن قلنا بأنه كما ذكرنا بأن الاستصحاب الذي يشمله الدليل هو أن يكون متعلق اليقين نفس متعلق الشك، هذا واحد، وأن اليقين قد تعلق بحدوث ذلك والشك قد تعلق بالبقاء مطلقا، كان زمان اليقين سابقا أم لم يكن كذلك، فيشمل الاستصحاب القهقرائي. الاستصحاب العادي يقين سابق وشك لاحق، الاستصحاب القهقرائي يقين لاحق وشك سابق. ولم نعتبر في الاستصحاب أن يكون زمان اليقين متقدما على زمان الشك، فالأدلة تشمله. وإن قلنا بأن أدلة حجية الاستصحاب لا تشمل منها مثل هذا، إذ هي بعيدة عن الأذهان، إنما تشمل ما هو المنصرف إلى الأذهان، يقين بالحدوث وشك في الوقاء، يقين سابق وشك. استصحاب القهقرائي أن يكون يقين في الحال وشك في الزمان السابق بعيد عن الأذهان فلا تشمله الأخبار، فحينئذ الاستصحاب القهقرائي خارج عن الأدلة، أخبار الاستصحاب. لكن يمكن لنا إثبات الاستصحاب القهقرائي بإصالة الثبات التي هي من الأصول المعتبرة العقلائية التي تجري في اللغة وتثبت به المعاني حينئذ، إذ لو لم يكن هذا الأصل جارياً في كل مفردة من مفردات اللغة لأصبحت اللغة عندنا لا يمكن الاعتماد عليها. هذه الكلمة التي الآن نفهم منها في هذه الرواية نفهم هذا المعنى، هل هذا المعنى هو كان مقصوداً عند الإمام أنه هي أيضاً موضوع هذا اللفظ في عصر صدور الرواية؟ هذا الاحتمال يجري حينئذ، من قال بأن ذلك لم يثبت عندنا إلا أننا نثبت ذلك بإصالة الثبات؟ فهذا الأصل أصل عقلائي نعتمد عليه في تثبيت اللغات لمعانيها، المفردات لمعانيها، ولا حاجة إلى استصحاب القهقرائي. فإن أدرجنا الاستصحاب في أدلة حجية الاستصحاب ومنها الأخبار، حينئذ الاستصحاب حجة ولا إشكال فيه. وإن قلنا بأن الأخبار لا تشمل مثل الاستصحاب القرائي لبعدها عن الأذهان وهي تشمل ما هو المتعارف، فحينئذ نقول بأن هذا الأصل هو أي استصحاب القرائي نثبته بإصالة الثبات، نعبر عن هذا الاستصحاب بإصالة الثبات ولا إشكال فيه، أنه أصل عقلائي يعتمد عليه. هذا ما يتعلق بالأمر الرابع، وسيأتي الأمر